الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مصنفه أصول السنة، قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في لقاء سابق أن تم التعليق على هذا المقطع المقروء من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأتينا على وجهين اثنين. نبدأ في الوجه الثالث من أوجه شرح هذا الكلام، وقبل أن أدخل في الثالث، وكنا نتكلم عن الآثار والأقوال أئمة السنة رحمهم الله في تقرير هذا الأصل، وذكرت طائفة من ذلك من آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، ومن آخر المنقولات عن أهل العلم في هذا الباب ما قرره العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، وهو كلام في غاية من المتانة والأهمية، حيث قال رحمه الله: قد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، إلى أن قال: وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال رحمه الله: هذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، إلى أن قال: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، بعد أن يبلغه. يريد رحمه الله أن السمع والطاعة في هذا الباب عامة لكل من له ولاية، سواء كانت الولاية عامة أم أنها ولاية ماذا؟ خاصة، على ما سيأتي إن شاء الله من التعليق في الوجه الذي يليه، وهو الوجه الثالث. هذه الطاعة وهذا الأصل العظيم، أعني وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ليست مطلقة، ليست طاعة مطلقة هكذا، وإنما هي طاعة مقيدة، طاعة مقيدة، وذلك بأن تكون في المعروف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. ولقوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الأمر كما قلت عام، الطاعة في هذا الباب عامة لولي الأمر ممن له ولاية عامة أو من كان دونه. مما يدل على هذا زيادة على ما نقلناه عن العلامة ابن أبي العز ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، انتهى الحديث، أي في هذه المعصية المأمور بها. قال العلامة القرطبي أبو العباس رحمه الله في المفهم في عن هذا الحديث بأنه ظاهر، ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، أي في هذا القول بأنه عام لمن له ولاية عامة أو من له ولاية ماذا؟ خاصة، ولا خلاف فيه إذا لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، لا يطاع في المعصية التي أمر، يعني لا يعني ذلك نزع يد الطاعة من عموم الطاعة، إنما في هذه المعصية لا يطاع، وأما بقية الأمور مما هو واجب طاعته فيها فيجب الامتثال. وقد مضى معنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه وقوله لسويد بن غفلة رحمهم الله ورضي عنهم. لهذا قال العلامة المطهر فيما نقله المبارك فوري في التحفة، في التحفة: سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط ألا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام، انتهى. يريد بهذا أن يفهمك وأن يوصل إليك أن النهي عن طاعة من أمرت بطاعته، النهي عن إطاعته في المعصية لا يعني ذلك أن النهي عن إطاعته على وجه العموم، وإنما النهي عن طاعته فيما أمر فيه بمعصية خاصة، وما سوى ذلك لا يجوز لك ألا تطيعه فيه، فإن كان معروفا أو كان ماذا مباحا. إذن ينحصر عدم الطاعة فيما إذا أمر بماذا بمعصية، ولا ينسحب هذا على غيرها، بمعنى لا تنزع منه يد الطاعة بالكلية. الوجه الرابع في قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قوله رحمه الله: ومن ولي الخلافة، يريد رحمه الله بهذا أن إقامة هذا الأصل وهو السمع والطاعة، أو وجوب السمع والطاعة في المعروف لمن ولي ماذا أمر المسلمين على وجه العموم، وهنا عبر عنه بقوله ومن ولي الخلافة، بمعنى أن هذه الطاعة المأمور بها إنما تبذل لمن ولي رياسة عامة، لمن ولي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، سواء قيل فيه أو له خليفة المسلمين، أو قيل فيه أو له أمير المؤمنين، أو قيل فيه أو له سلطانا، أو قيل ملكا، أو نحو ذلك من العبارات أو الألقاب الدالة على ماذا؟ على الرئاسة العامة، على الرئاسة العامة. إذن لا تقل أن الإمام رحمه الله قصر على من قيل بأنه خليفة وسمي ماذا؟ أمير المؤمنين. افهم هذا لتدرك معنى الكلام جيدا. قد يلي الأمر العام والرياسة العامة ويكون خليفة أو أميرا أو ملكا أو سلطانا، كما مر بأحد الطرق الشرعية التي يكون بها وليا للأمر، ومن ذلك ولها ثلاثة طرق. من ذلك أن يكون قد ولي الأمر بولاية العهد إليه، بولاية العهد والأمر إليه، كما فعل الصديق مع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أو عن طريق الشورى فيجعل في أهل الشورى، أعني أهل الحل والعقد، فينظرون الأمثل والأصلح في من يتولى ذلك، في من يتولى ذلك. وإذا ما كان آل الأمر إلى الشورى وأهل الحل والعقد فلا بد أن يكون هذا الأمر في قرشية أو في قرشي، لا يصح في غيرهم إن كان فيهم من كان يصلح لذلك، للأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الأمر في قريش ما دام على وجه الأرض اثنان ونحو ذلك من النصوص الكثيرة، إذا كان الأمر على طريق ماذا؟ الشورى لأهل الحل والعقد، كما فعل أهل الشورى لما عهد إليهم الفاروق عمر رضي الله عنهم فأمروا أو فنظروا وولوا أمرهم من؟ عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. وليس هذا المقام، مقام بسط طرق تنصيب الإمامة والولاية، لكني أختصر لكم. وقد أقمت في هذا لقاء عاما قبل سنين متعددة لكثرة الأسئلة التي جاءت حول هذا الموضوع وقضية الانتخابات في البلدان ولما هي غير شرعية، فأجبنا بما هو منشور ومسجل ومبثوث. ثالث الطرق أن يكون هذا التولي للأمر العام أو الذي تولى أمر الولاية العامة يكون بالغلبة والقهر، بالغلبة والقهر، كما فعل بنو العباس لما جاءوا على أعقاب بني أمية، على أعقاب بني أمية وهكذا. ولهذا قال الإمام هنا: ومن عليهم بالسيف، أي علاهم وقهرهم وتمكن من الولاية عليهم فاستقر الأمر له. فمن كان أمرهم كذلك من هذه النواحي أو من هذه الطرق التي ذكرنا وجب على العامة طاعتهم وحرم عليهم منازعتهم، وهذا كما قلنا يشمل الإمامة العامة الذي يقال فيها ولي أمر المسلمين أو خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، أو كانت الولاية قطرية، أو كانت الولاية ماذا؟ قطرية، بأن تقاسمت البلدان وتباعدت فصار لأهل المشرق أمير وولي ولأهل المغرب أمير وولي واستقر الأمر لهما في هذا وهذا، فهذا له النصوص التي جاءت بوجوب طاعته في غير معصية، وهذا كذلك تجب عليه أو يجب إعمال النصوص التي له من الطاعة في غير ماذا؟ في غير معصية. وقد دلت عموم النصوص النبوية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا، من ذلك ما خرجه مسلم في الصحيح: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، في نصوص كثيرة. وبين أئمة العلم ذلك وقرروه في جماعة كثيرة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، والعلامة الصنعاني في السبل، وكذلك العلامة الشوكاني في السير الجرار، وغيرهم كثير من أهل العلم قرروا هذا. بل الواقع يشهد على هذا، لما قامت دولة لبني العباس قامت أيضا دولة وخلافة لبني أمية في المغرب، ومن كان تحت ولايتهم هناك أقام لهم بالسمع والطاعة ونزل النصوص لهم، ومن كان تحت ولاية بني العباس نزل النصوص التي جاءت لهم وهكذا، ولم ينزع أحد منهم يدا من طاعة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، يعني أحكام وحكم الإمام تنزل النصوص عليه، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس منذ أو من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم، انتهى. يعني لا بد أن يتوفر الإمام الأعظم ماذا؟ لتقوم الأحكام وتترتب المسائل من إقامة الحج والجمع والجماعات والغزو والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود والفرائض ونحو ذلك مما يقوله بعض أهل الضلالة والبدع في عصرنا الحاضر، نعوذ بالله من ذلك. قال العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل معلقا على حديث عرفجة رضي الله عنه: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي لفظ فاقتلوه، والحديث في الصحيح عند مسلم وغيره. قال رحمه الله: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلناه، فإنه يستحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا منه بيان أيضا للحد الواجب على من خرج على إمام المسلمين، نعم، ونازعه في أمره ونزع يد الطاعة، فإن الحكم فيه أن يقتل. وفي بعض ألفاظ الحديث الصحيح: فاضربوا عنقه بالسيف، فاضربوا عنقه بالسيف، فهكذا يجب أن يضرب عنقه لأنه خرج عن الجماعة وفارقها، هذا هو حكم الشرع فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ممن تسلط على أفهام الناس ولوث أفكارهم وعزلهم عن السنة النبوية الغراء، فلم يروا ولم يقرأوا ولم ينظروا ما فيها. ومن أعظم ذلك أن قالوا بأن النصوص الواردة في أبواب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم إنما هي تخص الإمام الأعظم، إذا وجد نزلت عليه هذه النصوص، وهذا تعطيل للشريعة، تعطيل للشريعة. فمنذ أن قامت هذه الدولة، دولة بني العباس وخلافة بني العباس، ما اجتمعت الناس تحت راية واحدة إلى يومنا هذا. هل معنى هذا لا نقيم هذه الشعائر؟ لا يقول هذا إلا جاهل بحقيقة ماذا؟ النصوص وواقع الأمة. الوجه الخامس في قول الإمام رحمه الله: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، لا يترك. هذا كما ترى قد عطفه بحرف الواو، فما بعدها معطوف على ما قبل، وهو يريد أن يؤكد لك أن من لوازم وتوابع تحقيق ذلكم الأصل العظيم الذي خلط وخبط فيه أهل البدع منذ القديم، منذ أن ذر قرن الخوارج فقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فلكل قوم وارث. أقول يعطف رحمه الله هذه الجملة على ما قبل، ويؤكد لك أن من لوازم تحقيق هذا الأصل المتقدم ذكره وتوابعه أن الغزو ماض مع الإمام الذي نصب وولي أمر المسلمين العام، سواء سمي خليفة أو سلطانا كما مر، فتولى الأمر والرياسة العامة. أن الغزو معه، الألف واللام فيه للعهد الذهني المتقدم، ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، فلا يترك ذلك لكونه فاجرا، ولا يمضي لكونه بارا، يمضي ويبقى سواء كان هذا الإمام من البررة الأتقياء أم من الفجرة الظالمين، لا يسقط البتة ولا يترك ما دام أن راية الجهاد مرفوعة وأن الغزو ماض كما قرره أئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم. جاء في جزء حنبل بن إسحاق بسند صحيح عن سليمان اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله: يكون علينا الإمام الجائر الظالم أقاتل معه أهل الضلالة؟ قال: نعم، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. والمراد إن أطعتم ما جاءكم من أخبار عن الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام فإنكم على طريق الهداية والاستقامة. وفي مصنف الإمام عبد الرزاق بسند صحيح عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس: إنا نغزو مع هؤلاء الأمراء فإنهم يقاتلون على طلب الدنيا، يعني ما ليس لله، يقاتلون على طلب الدنيا، يعني ما رأيك، ماذا أفعل؟ فقال: فقاتل أنت على نصيبك من الآخرة. ما هو النصيب من الآخرة؟ أن تلقى الله وهو راض عنك، أن تلقى الله وأنت قد تبعت ما أمرك به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط والمكره وعلى أثرة عليك، وأن لا تنازع الأمر أهله، ومن ذلك المضي مع هذا الأمير أو هذا الوالي ولو كان ظلوما عسوفا جائرا، إن مضى للغزو ولو كان لطلب الدنيا، فاغزو إذا ما أمرك ونفرك النفير العام، فيجب عليك أن تغزو تطلب بذلك وجه الله ورجاء ما عنده. قال: فقاتل أنت على نصيبك في الآخرة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن هشام بن حسان عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما سئلا عن الغزو مع أئمة السوء. سأقف مع هذه العبارات بعد أن أنتهي بحول الله. فقال يعني ما رأيكم أغزو مع أئمة السوء هؤلاء؟ فقال لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم وعليهم إثمهم. قد تكرر فيما سمعتم أن من تقريرات أئمة السنة السمع والطاعة للأئمة بررة كانوا أم فجارا، وإن كان المتولي كما قلنا غير مرة ونقلنا ظلوما عسوفا جائرا. أئمة السوء، ما هو السوء وما هو الجور وما هو الظلم وما هو العسوف الذي هم عليه في ظنك؟ ما هو؟ بعض الناس عندما يسمع أو يقرأ هذه التقريرات يمر عليها بلا تأمل ولا تدبر، وإذا ما جاء الأمر عليه ووقع الأمر عليه قام يصيح هؤلاء فعلوا، هؤلاء كذا، هؤلاء هؤلاء. أين تطبيق هذه العقيدة؟ ما الذي تفهمه من إمامة السوء وإمام السوء؟ من هو هذا؟ كيف يكون ظالما عسوفا؟ يظلم الناس، ومن أوجه الظلم يمنعون الناس حقوقهم، يؤخرون الصلاة عن وقتها، يمنعون حقنا ويسألون حقهم كما مر في النصوص وغيرها. إن جلدك فاصبر وإن أخذ مالك فيش فاصبر، هذا من الظلم أيضا. عرفت إذن قضية الظلم وأنه إمام سوء؟ يجب أن تتصورها بالمعنى الذي تصوره السلف وقالوه ونطقوا به. هؤلاء الأئمة الذين تتابعوا على الإمام أحمد وجلدوه وسجنوه وعذبوه هم من أئمة السوء ومن أئمة الظلم، بل ودعوه إلى أن يقول كلمة الكفر وهي القول بخلق القرآن. أيوجد أعظم من هذا الظلم؟ أيوجد أعظم من هذا التعسف والجور وامتحان الناس ومنهم من مات تحت هذه الفتنة وقتل، ومنهم من أوذي إيذاء بالغا؟ عرفت هذا؟ يجب أن تتخيل هذا. سل الله العافية. ولهذا أدعو الله للسلطان بالصلاح، فإذا ما صلح كان خيرا للعباد والبلاد. وضح هذا؟ لا يعني أنك إنما عندما تدعو له بالصلاح والتوفيق والسداد وأن يلهمه الله البطانة الصالحة أنك تتزلف وتنافق لتطلب ما عندهم. كلا، أنت تقوم بهذا ديانة لله وتطبيقا لشرعه وامتثالا لهذه العقيدة النقية. هؤلاء الذين ينالون من دعاة السنة ودعاة الدعوة السلفية النقية الذين ينصرون هذا الاعتقاد وينشرونه في الآفاق ويذبون عن السنة وأهلها بحق وعن قواعدهم وأصولهم بصدق، والتي من أصولها هذا الأصل العظيم، تجد أهل البدع من قديم وحتى اليوم يصفون هؤلاء العلماء وهؤلاء الصادقين المخلصين بأنهم متزلفون منافقون من غلاة النصيحة، كذبوا وفجروا ووالله ما صدقوا، ولم يريدوا بهذا الكلام لا نصرة الحق ولا الانتصار للحق ولا الذب عن السنة ولا الدفاع عن حياضها ولا انتصار لعقيدة أهلها، إنما أرادوا بذلك تقرير عقيدة الخوارج وأهل البدع والضلال، وذلك بالنيل من حملة السنة وأهلها. كيف ينفرون الناس عن تحمل السنة؟ بتنفيرهم من حملتها وتنقصهم من أهلها. كونوا على بينة بارك الله فيك. وهؤلاء تجدهم من تحت الطاولات كما يقال، أو من أسفل، من أكثر الناس تملقا ونفاقا وطلبا لما عند الحكام الكفار فضلا عن المسلمين. إذا ما أعطي انقلب سبه إلى مدح، وانقلب تنقصه إلى ماذا؟ إلى ثناء، وانقلبت تلك العقيدة رأسا على عقب. إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. هذا هو، هذه العقيدة التي ندرسها ومن أصولها ما هذا الأصل، يجب أن تثبت فيها ثبوت الجبال الراسيات، لا تتزعزع ولا تتضعضع ولا تتخلخل ولو تزلزلت الجبال أمامك. اثبت على الحق وقل به واصدع به بعلم وصدق، وإياك وبنيات الطريق وقطاع الطرق وما أكثرهم. ومن أعظم طرائقهم ممن تلبس بزي العلم أن يأتيك بالمتشابه لا بالمحكم في هذا الباب وفي أبواب الاعتقاد. كل هذا ليصرفك عن تقرير أئمة الحق هذا. لو كان أحمد رحمه الله في هذا الزمان وقرر هذا الاعتقاد لوصفوه بهذه الأوصاف وقالوا فيه هذه المقالات، والله لا يبالون بحرمة أحمد ولا بغيره من أئمة الحق والسنة، ولا يرفعون رأسا لا بأثر عن صحابي ولا بقول إمام تابعي ولا بأئمة الدين والهدى. أبدا لا يبالون إلا بما يلقيه الشيطان في روعهم. انتبهوا بارك الله فيكم، فإن الأمر جد خطير، وقد كثر القيل والقال في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، وأكثروا وشوشوا، ولا زالت الأسئلة تأتي من هنا وهناك وهنالك عن مثل هذا الذي يردده هؤلاء الطياشون المفتونون أهل الأهواء، ولكن بلباس جديد وحلة جديدة. ولكن كما قلت، لكل قوم وارث. ذهب عمرو بن عبيد المعتزلي، جاءنا آخر. ذهب واصل بن عطاء، جاءنا آخر. ذهب الجعد بن درهم، جاءنا آخر. ذهب الجهم وجاءنا آخر. وهكذا تتغير الأسماء، ولكن العقيدة الفاسدة تبقى يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، لأن الشيطان حريص على أن لا ينطفئ ضلاله ولا يضمحل شره. فقد أقسم على الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وأقسم أنه لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عهد مقطوع، فيبذل كل وسعه من شياطين الإنس وشياطين الجن. فانتبه، أن تكون سماعاً، سماعاً لأهل الأهواء هؤلاء. لهذا حذر السلف من قديم من السماع لأهل البدع والضلال، لأن هؤلاء أبواق لما يلفظه الشيطان في روعهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله: أنا أكرر لكم بعض المنقولات والتقريرات لأعرفكم أن هذه العقيدة متجذرة قائمة على أصل ثابت. واضح؟ إذا كنت في شك من هذا فراجع نفسك وصحح أمرك وتعاهد قلبك، فالأمر جد خطير. قال الإمام حرب الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد: هذا مذهب أئمة العلم. اسمع إلى هذا الكلام العظيم: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها، عروق المعروفين بها، المقتدى بهم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يومه. وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب خالف أو طعن فيها أو عاب قائليها، خالف طعن عاب، قد تقع في واحدة من هذه، ليس بالضرورة أن تجتمع، لكنك قد تقع في واحدة من هذه، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائليها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم، إلى أن قال: والجهاد ماض قائم، قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، يعني بررة كانوا أو فجارا، ولا يبطله، يبطل هذا الغزو معهم جور جائر ولا عدل عادل. هكذا يقرر أن هذه هي عقيدة أهل السنة من لدن أصحاب رسول الله حتى يومه. نعم، المتمسكون بالسنة بعروقها، المعروفين بها، المقتدى بهم، ما لك وأن تخالفهم؟ فين ذاهب؟ تركت أمثال هؤلاء الأساطين وتمشي إلى أولئك الصعاليك الذي لا يعرف بعلم ولا بثبات على سنة ولا بتمسك بها، إنما تمسك بالشواذ وبالمتشابه، تمشي وراء النظام والجباء وغيرهم من أهل الضلالة والغواية والانحراف، أين ذاهب؟ إلى أين أنت تسير؟ وقال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويرون، أي أهل السنة والجماعة، ويرون جهاد الكفرة معهم مع الأئمة، يرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. شوف كيف تأكيد جورة فجرة، ظلوما عسوفا ظالما جائرا إمام سوء. هذا الذي سطره الإمام ابن أبي حاتم في عقيدته المشهورة بعقيدة الرازيين أيضا. قال الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في الإبانة الصغرى: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزوة والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر تقام هذه الأمور كلها، وهذه الفرائض كلها، وهذه الحقوق كلها. إذن هذا هو تقرير أئمة الحق والسنة من الصحابة إلى يومنا هذا، أقول حتى يوم ابن بطة وقبله حرب، وأقول حتى يومنا هذا. لا يتبدل العقيدة، لا تتبدل، الحق لا يتبدل، سواء كنت في المدينة أو كنت في اليمن أو كنت في سيبيريا أو كنت في أفريقيا أو كنت في أي مكان، هو حق أنت تعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. فالحق هو ما قرر أئمة الحق هذا في أي مكان تكون، سلفا وخلفا، لا يقول بخلاف هذا التقرير إلا مبتدع جائر خارج عن السنة والسبيل، شاء أم أبى، شاء أم أبى. وهذا القتال والجهاد مع الأئمة بررة كانوا أو فجارا لا يترك، يدلنا على أنه، وهذا من فقه هذه المسألة، أنه لا بد لإقامة الجهاد من وجود راية صحيحة، يكون الجهاد تحت لوائها. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره في الصحيح، قال: ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية بالضم والكسر كلاهما ضبط صحيح، والمراد به الأعمى، الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، وجه الصحة فيه. من قاتل تحت راية عمية أو عمية فقتل فقتلة جاهلية، فقتلة ماذا؟ جاهلية. إذن ما كل من رفع الراية ركضت خلفه، ولا من كل من نادى بالجهاد قلت هو جهاد حق. الجهاد في سبيل الله عبادة عظيمة وشريفة ونبيلة، لوث هذه العبادة الخوارج والشذاذ وشوهوا صورتها. عبادة لها أركان ولها شرائط كغيرها من العبادات الشرعية، يجب أن تتوافر فيها الأركان والشرائط وأن تنتفي عنها الموانع، كمثل الذكر لله تعالى. كيف لوثه عباد القبور من المتصوفة، ها، الذين خرجوا عن ذكر الله إلى الخزعبلات والترهات، ها، ونحو ذلك من الضلالات، أليس كذلك؟ هي عبادة، الذكر من أعظم أنواع العبادات، لكن كيف تذكر الله وكيف تكون من الذاكرين لله تعالى ممن يصدق فيهم أنه ممن يحبه الله تعالى، فيما إذا ذكر العبد ربه وتقرب إليه بذكره هل تأتي بكل خرافة وضلالة؟ لا، سيد الذاكرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واقتدى بسيد الذاكرين سادات الأمة من بعده من أصحابه رضي الله عنهم. قف مع ذكره ها عليه الصلاة والسلام وامتثل سنته وطبقها، تكون من الذاكرين الله كثيرا. وضح؟ وهكذا في عبادات كثيرة خرج كثير من الضلال، خرجوا بهذه العبادة عن حقيقتها، عن حقيقتها، بارك الله فيك. نعم. ثم قال رحمه الله، وهذا الوجه الذي يليه وهو وجه ماذا؟ السادس. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء في اللغة الرجوع، هذا أيضا معطوف على ما سبق، أي من لوازم وتوابع تقرير هذا الأصل، السمع والطاعة لولي الأمر. نعم، أن قسم أن تعلم أن قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة هؤلاء، وأن ذلك ماض ليس لأحد أن يطعن فيهم. الفيء لغة الرجوع، والمراد به هنا كما قال رحمه الله القسمة الفيء هو ما رجع إلى المسلمين من أموال الكفار، وكان هذا الرجوع من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، وإنما جاء عفوا، يعني لم يأتي ماذا بقتال وجهاد وفتح، وإنما جاء كما قلت ورجع إلى المسلمين عفوا كالصلح أو الجزية أو الخراج، أو إذا ما مات مشرك في بلاد المسلمين ولا وارث له فيرجع هذا المال الذي بقي إلى ولي الأمر وإلى بيت مال المسلمين، يوزعه، أي يوزع قسمة هذا الفيء وفق الشرع. وقسمة الفيء تختلف عن قسمة الغنيمة، عن قسمة ماذا؟ الغنائم. قسمة الفيء فيها الخمس لمن قسمه الله له، ما تبقى من المال مال الفيء فإنه يرجع إلى بيت مال المسلمين لسد ثغر أو إعداد سلاح أو نحو ذلك مما يلزم على ولي الأمر أن يقيم فيه القسم. أما قسمة الغنيمة مما أخذ من أموال المشركين قسرا، مما أخذ كما قلت قسرا من قتال وفتح وغزو ونحو ذلك، فهذا يجب فيه الخمس لمن قسمه الله له، ويقسم أربعة أخماسها لمن حضر الواقعة. الفارس له ثلاثة أسهم، والراجل له سهم واحد قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض. يقرر رحمه الله أن من تمام ولوازم إقامتك لهذا الأصل العظيم السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان جائرا وظالما في غير معصية أن قسمة الفيء وإقامة الحد ونحو ذلك من الأعمال إنما هو لهم لا لك، ليس هو لأحد الناس، وبالتالي لا يجوز لك أن تطعن عليهم. أخذوا المال فعلوا بالمال، ما قسموا المال، أنا أخذ المال أقسمه، أنا أقيم الحد، أنا أفعل، أنا، هذا من الطعن عليهم ومن الافتيات المحرم أيضا عليهم، وهو من منازعتهم مما هو لهم، منازعة الأمر الذي هو لهم. فهذا من حق الله الذي استرعاهم عليه، من حق الله الذي استرعاهم عليه، فإن أقاموا به وأدوه كما أمرهم الله تعالى أفلحوا ونجحوا، وإن لم يفعلوا أثموا وحوسبوا، وليس عليك حسابهم، ليس عليك ماذا؟ حسابهم. فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. من يحاسبهم؟ هو الله جل وعلا، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خالفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ يعني ماذا نفعل عند هذا؟ قال: فو، أي وفوا، فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، عما استرعاهم. إذن لا يجوز لك أن تطعن عليهم، ما قسموا، ما فعلوا، ما أدوا، ما أقاموا الحد، ما أقاموا كذا، ما، ليس لك هذا، ولا أن تنازعهم بأن تقول: بما أنهم لم يقسموا أنا أقسم، بما أنهم لم يقيموا الحد أنا أقيم، بما أنهم ما جلدوا شارب الخمر أنا أجلده، بما أنهم ما أقاموا حد السارق أنا أقطع، أنا أفعل. هذا من منازعة الأمر أهله، ومن الافتيات، ومن القول على الله بغير علم. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الوجه السابع. جاء وقت الأذان؟ الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ السابع. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأته برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا. أيضا هنا عطف بحرف العاطف، حرف الواو، وأوى أن يريد رحمه الله أن يبين أن من تمام إقامة هذا الأصل وتحقيقه ولوازم إقامته أن تدفع الصدقات إليهم، وأن الدفع إليهم جائز، أن الدفع إليهم جائز. فمن الأعمال التي يليها الإمام أو من أنابه توزيع الصدقات والزكوات، وهذا الدفع دفع الصدقات إليهم أو الزكوات إليهم قال الإمام أحمد فيه جائزة نافذة، يعني أن الدفع إليهم مندوب إليه غير واجب، غير ماذا؟ واجب، إلا إن ألزم الإمام فقال يجب دفع الصدقات أو من أراد أن يتصدق فليكن الأمر كذلك فيدفع في هذه الأماكن، والزكوات هنا ينتقل الأمر من الندب إلى الوجوب، لأن الأمر انتقل كما قلت من الأمر، لأن هذا فيه طاعة لولي الأمر، وهو لم يأمرك بمعصية، أمرك بأمر مباح قبل أن يأمرك به، فلما أمر به انقلب من الإباحة إلى الوجوب، انقلب من الإباحة إلى الوجوب بضميمة أنك مأمور بطاعة ولي الأمر المسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في والأحاديث التي مرت معنا أيضا. فمن دفعها ولم يأمر الإمام بقيت على الندب، لو دفعها إليه فإن هذا الدفع جائز، والذمة قد برئت، لا تقول أدفع هنا وأدفع هنا لعله ما فعل لعله ما وصل، الذمة قد برئت، ولهذا قال الإمام أحمد نافذة، جائزة نافذة ماضية، وسقطت عن ذمتك وبرئت ذمتك ولا شيء عليك، سواء كان هذا الإمام الذي دفعت إليه هذه الصدقات أو الزكوات كان برا أو فاجرا. شوف كم مرة يكرر مسألة البر والفجور الآن الإمام أحمد تحت هذا الأصل، تأكيد وغرس لهذا الأصل. لا تقول هذا لا يكون إلا للأبرار، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، إن الله سائلهم عما استرعاهم، فيجب الدفع لهم، يجب الدفع لهم إذا أردت، أو يندب الدفع لهم ما لم يأمر الإمام فيجب حينئذ. الوجه الثامن في قوله رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة إلى آخره، يريد رحمه الله أن من حقوق ولي الأمر المسلم على رعيته تحقيقا وإقامة لهذا الأصل العظيم، أصل السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، أن من حقوقه على الرعية أن تصلي الجمعة خلفه، الجمعة خلفه، وإنما ذكر الجمعة، نعم، نعم. أقول إنما ذكر الجمعة ولا مفهوم لذكره للجمعة، بمعنى أنه لا يقصد رحمه الله فقط من واجبات أو من حقوقه عليك أن تصلي خلفه الجمعة، وإنما ذكر الجمعة لعظيم منزلتها وعلو شأنها، فيشمل هذا الجمعة وبقية الصلوات المفروضة، وكذلك سواء فرض عين أو فرض كفاية، ويدخل في هذا صلاة الكسوف والخسوف أو الخسوف وصلاة العيدين والجنائز وغير ذلك والصلوات المفروضة وغير ذلك. فهو رحمه الله يقرر هذا ويقول وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه. الأصل أن يقوم بهذه الصلوات الإمام الذي ولي أمر المسلمين، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم على إمامة الناس والصلاة بهم، وكذا من جاء بعده من أصحابه رضي الله تعالى عنه من الخلفاء، وهكذا الأمر. ولو فعل بأن استخلف غيره الصلاة أو أناب غيره فالأمر كذلك، فالأمر كذلك، بمعنى يجب طاعته في الصلاة خلف من أنابه عنه، من أنابه عنه. طعن بعض المبتدعة، لماذا ذكر هذا هنا؟ لأن بعض أهل البدع قد طعنوا في الصلاة خلف الأئمة وتكلموا فيها، وبأن الصلاة خلفهم غير جائزة، وبخاصة من كان منهم فاجرا أو ظالما، وطعنوا في ذلك. فأراد الإمام أحمد رحمه الله بهذا التقرير أن يرد هذه الفرية، أن يرد هذه الفرية، ويبين أن الصلاة خلفهم جائزة وباقية، وأنها صلاة تامة ركعتين، لا يجوز لك والحالة هذه بعد أن تصليهما خلفه أو خلف من أنابه أن تعيدهما، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، فمن فعل ذلك فهو ماذا؟ مبتدع مخالف للسنة. وقد سبقت نصوص كثيرة ترد على هذا. نعم. ومن فعل كما قال الإمام أحمد بأن أعاد فهو بذلك مبتدع تارك للأثر مخالف للسنة، مخالف للسنة. قال عبيد الله بن عدي لما دخل على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، دخل عليه وهو محصور لما حاصره الخوارج، فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، أي من الصلاة إيش؟ خلفه. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساء فاجتنب إساءتهم، أخرجه البخاري. إذن صلي معه واكره صنيعه، واكره ماذا؟ صنيعه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله. وقد صلى جماعة من الصحابة خلف بعض من تكلم فيه ولم يعيدوا الصلاة، كما فعل ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. قال الطحاوي، قال ابن أبي العز شارح الطحاوية العقيدة الطحاوية: من ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما فعل ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه. انتهى. هكذا كان أهل العلم يفعلون، وكذلك فعلوا بعض أئمة العلم من التابعين لما صلى بهم الحجاج في العراق، صلوا خلفه ولم يعيدوا. نقف عند هذا ونكمل عقب الصلاة بحول الله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نتمم التعليق على هذه الرسالة المباركة والكلام على كلام الإمام أحمد هذا، أو التعليق على كلام الإمام أحمد المقروء، من وجوه: الوجه الأول، يقرر رحمه الله هنا أن من أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين أو ولي الأمر المسلم. ويظن البعض أن هذا الأصل تابع لسابقه، أو هو أصل واحد، ذلكم أصل وهذا أصل آخر، وهو تحريم الخروج على ولاة الأمر ممن ثبتت ولايته ثبوتا صحيحا على ما تقدم بيانه لكم من أوجه التولية. والواو هنا دالة على هذا، إذ قال في أول الرسالة أصول السنة عندنا، وعدد أي ومن أصول أهل السنة أن من خرج على إمام المسلمين وكانوا قد اجتمعوا إلى فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. وهذا الأصل له أدلة كثيرة، والمنقول عن سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الباب يؤيد ما قرره الإمام أحمد هاهنا من تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم. من تلكم النصوص ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج أو من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، اللام لام أمر، فليصبر على ما كرهه منه من ظلم أو جور أو تعد على المرء، لا أن يخرج في المظاهرات ورفع الشعارات وإرحل إرحل والشعب يريد إسقاط النظام وغيرها من العبارات المخالفة للشرع والمستوردة من الكفرة أعداء السنة والإسلام. ليست هذه الألفاظ بألفاظ تمت إلى الإسلام بصلة، لا صلة لها بالإسلام ولا بعقيدة المسلمين النقية. ومن هنا تعلم ما يجره أو ما تجره مثل هذه العبارات من التسلط على السلطان والخروج عليه والافتيات عليه ودعوة الناس إلى مثل هذه الغوغائية يسوقونهم إليها سوقا لينفذوا أو لينفذوا بذلك إلى مآربهم التي يرمون من ورائها ما يرمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لك السبيل، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب: من كره من أميره شيئا، وذلك أن يكون ما جاء منه خلاف ما جاء به الشرع أحيانا من الظلم أو الجور أو التعسف ونحو ذلك، كما وقع على إمام أهل السنة أحمد من هذه الفتنة العمياء الجائرة التي ظلم فيها الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه لما صبر كما قال عليه الصلاة والسلام فليصبر طبق هذا وفق السنة، ما طبق ذلك وفق الهوى ولا راعى من ذلك ما يراعيه النفعيون، إنما حزم أمره وحزبه وصبر على وفق السنة، فأعمل النصوص الحاث على الصبر على ولاة الأمور وإن كانوا جائرين وإن كانوا ظلمة، فصبر على ذلك فنال خيرا عظيما ونفع الله به أمة الإسلام نفعا مباركا إلى يومنا هذا. غصت حلوق أهل الأهواء منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا بتقريرات هذا الإمام المبجل إمام أهل السنة. غصت حلوقهم، ما عرفوا كيف يأتونه ولا كيف يقللون من شأنه. فمن ذا الذي يقلل من شأن الإمام أحمد ويكون من أهل السنة؟ من ذا؟ ولهذا لقب بحق وصدق إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه ورحمه. بل كان الأئمة الذين يؤلفون ويصنفون في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم فيما قرروه يوافقون فيها تقرير الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا. انظر إلى ما يؤول إليه أمر عدم الصبر، ما يؤول إليه الأمر من عدم ماذا؟ الصبر. فإن لم تصبر فجال في نفسك ما جال، وارتأيت ما ارتأيت، فإن ذلك سيؤدي بك والعياذ بالله إلى الخروج. فإنه من خرج، كان يمكن أن يقال فإن من لم يصبر قد يتأذى قد، فليصبر فإنه من خرج، لأن عدم الصبر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخروج. شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، مات إلا مات ميتة ماذا؟ جاهلية. أين هؤلاء من هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل من خالف الأمر النبوي الشريف أصابته الفتنة ودخل في العذاب العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة، هل بالضرورة أن تعلن خلع يد الطاعة؟ قد يكون المرء، ليس بالضرورة، قد يكون منهم من يعلن نزع يد الطاعة وهذا ظاهر، لكن من يرى ويعتقد في نفسه أن لا ولاية لولي الأمر هذا المسلم الذي تحت ولايته هذا لا يرى له بيعة، واعتقد ذلك كان خارجيا وإن لم يصرح، وإن لم يصرح، وإن لم يخرج بالسيف. فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان خارجيا، فإن مات ولم يتب مات ميتة جاهلية نعوذ بالله من ذلك. وفي لفظ عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. هذه نصوص وعيد، نصوص وعيد شديد لمن قارف هذا الاعتقاد الفاسد وفارق سبيل المؤمنين. قد سبق الكلام بارك الله فيكم والتذكير بجملة من النصوص الواردة في الوحيين على لزوم إقامة أصل وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر المسلم. فعندنا النصوص على قسمين: نصوص تأمر وتحث على الطاعة، ونصوص تتوعد من خرج على الطاعة أو ونزع يد الطاعة. النصوص التي تأمر بالجماعة وتحث عليها هي تتضمن النهي عن الخروج، تتضمن النهي عن الخروج، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن علياً رضي الله تعالى عنه قال: من فارق الجماعة قيد شبر، يعني قدر شبر، قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالأمر جد خطير، وليس بالأمر الهين لما يجره أمر الخروج على ولي أمر المسلمين من سفك للدماء وانتهاك للحرمات وعدم إقامة حتى الضروريات الخمس التي جاء الدين أو جاء الشرع بحفظها. ثانياً، سبق بأنه جاء الأمر وورد بضرورة الصبر على جور الأئمة، وإن كان المتولي ظلوماً عسوفاً، وهذا يدل على أن الخروج ينافي ماذا؟ ينافي الأمر بالصبر، فإن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة كما قرره الإمام ابن تيمية، هو أصل، السمع والطاعة أصل، الصبر على جور الأئمة أصل، تحريم الخروج على الولاة أصل، إلا أن هذه الأصول مترابطة، هذه الأصول مترابطة، لا تطبق أصلا وتترك آخر كما تشاء، هذه الأصول في هذا الاعتقاد ليس لك أن تتخير، ليس لك أن تتخير، فتأتي تقول فلان سني، سني في باب الأسماء والصفات، لكن خارجي في باب السمع والطاعة، قدري في باب، كيف هذا الانتقاء؟ يعني يخرج لنا إنسان صاحب عقيدة كما يقال كوكتيل، ها، مشكل عقيدة، ماذا؟ مشكلة. يصير هذا؟ على أي أساس يكون هذا الاعتقاد؟ هل لك أن تأخذ من تقرير الإمام أحمد وتقريرات أئمة السنة كحرب فيما نقلنا عنه من إجماع في كتابه الإجماع، وكتاب الإمام أو كتاب الإمام الصابوني أو غيره ممن قرر اعتقاد أهل السنة، تنتقي منها عقيدتك؟ فتأخذ شيئا وتترك أشياء ما صارت عقيدة هذه. هل رأيت رافضيا إماميا إثنا عشريا يكون في باب الصحابة شيء وفي باب القدر شيء فيكون سنيا في باب الصحابة قدري رافضيا في باب كذا؟ ما صار رافضيا ولا يقبل هذا منه. هل رأيت إباضيا هكذا يتشكل في عقيدته؟ هل رأيت إسماعيليا متشكل في اعتقاده؟ ولماذا يقبل الناس في أهل السنة أن يكون متشكلا في اعتقاده؟ عجيب هذا. إذن الخروج على الأئمة كما ترى، تحريم الخروج على أئمة المسلمين أصل من أصول أهل السنة. ولهذا لما قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمر أفلا نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا. ما حكم الخارج على ولي الأمر؟ الجواب حكمه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند مسلم وغيره، وقد ذكرته آنفا، إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع يعني مجتمعة تحت راية إمام فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه، وفي رواية من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. فماذا؟ فاقتلوه. هذا حكم الخارج على ولي الأمر. هذا حكم ماذا؟ الخارج على ولي الأمر. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إنها ستكون هنات، المرور المراد بالهنات الشرور والفساد والفتن المتتابعة والخارجة عن السنة والجماعة، خارجة عن السنة والجماعة. قال الملا علي قاري في المرقاة: والمراد بها الفتن المتوالية، والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة، وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة. كل يبحث عن هذا الكرسي، يلهثون وراءه ويركضون وراءه، فينشرون عثرات الولاة ويزهدون الناس فيهم، ويطعنون في علماء السنة الذين يأمرون الناس بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهلهم، وأن يناصحوا من ولاه الله أمرهم سرا، وأن يقوموا بأمر الله بينهم وبينهم. يطعنون في هؤلاء العلماء بأنهم منافقون، وأنهم مداهنون، وأنهم كما فعل من كان قبلهم كذلك، وقالوا وكذلك يتوارثون. كل هؤلاء يطعنون من هنا وهناك، وعدو الداخل أشر وأشد من عدو الخارج، نعم يريدون طلب الإمارة، والله هذه الجماعات الخبيثة التي أحدثها أعداء الملة والدين وغرسوهم في جسد الأمة المبارك، فأحدثوا هذه الجماعات وهذه الحزبيات من الإخوان المفسدين وجماعة التبليغ الصوفية القبورية والسرورية والقطبية وما تفرع عنها، كل هؤلاء وغيرهم، سمهم قاعدة، سمهم جالسة، سمهم داعش، سمهم ما شئت، نصرى إلى آخره، أيا كان، يريدون الكراسي وطلب الإمارة والزعامة واللهث وراء ذلك، يقبحون غيرهم ويزينون أنفسهم، وهم في القبح أشد ممن تكلموا فيه وأسوأ، لا في استقامة على سنة ولا في عقيدة نقية ولا في سلوك سوي، ومع هذا ينادون بمثل هذه النداءات القبيحة التي ما جرت على دول المسلمين إلا الشر، ومن استجاب إليهم قذفوهم في جحيمها، قذفوه في جحيمها، وتسلقوا على جمجمته وتاجروا بدمه وشربوا وأكلوا على كبده، والله ما سالت لأحدهم دمعة ولا رأف لك بحال. هذا هو حالهم في كل زمان وفي كل مكان قبحهم الله. إذن كما قال سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة. هذا ملا علي قاري ليس له علاقة بأي هؤلاء الحكام، لكن هو هكذا كما قال رحمه الله. إذن بناء على هذا فإن حكم من خرج على ولي الأمر المسلم واجتمعت له الكلمة من أهل الحل والعقد وأمر الناس عليه جميع هو القتل، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. وقال الحافظ النووي في شرح مسلم فيه، في حديث عرفجة، فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا، كان دمه إيش؟ كان هدرا، أي دمه هدرا. ثالثا، الإمام أحمد رحمه الله قد وقعت عليه فتنة عظيمة وبلية كبرى كما مضى أو كما تقدم ذكر ذلك والإشارة إليه، وسجن في هذا وجلد وضرب وعذب في سبيل الله، فصبر على السنة وحكم السنة في أمره وفي فعله وقوله وتركه. ومع هذا لما جاءه فقهاء أهل بغداد وطلبوا منه وعرضوا عليه ما يرونه ممن تولى أمرهم وأنهم لا يرضون بأمره، وأنه قد فعل بأمة محمد كيك وكيف. قال: لا، الدماء الدماء، لا آمر بهذا بل أنهى عنه. اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار، ومع هذا صبر. وهم كانوا في بحبوحة ومع هذا أرادوا الخروج، فنهاهم. لماذا؟ لأن في الخروج مضرة أشد كما مر، وفيه من الفساد أنواع كثيرة، وقد لا يبقى للناس أمان لا في أنفسهم ولا في أهليهم وأعراضهم ولا في دمائهم ولا في عقولهم ولا في غير ذلك. فإن السيف إذا نزل عم، السيف إذا نزل عم والعياذ بالله، ولا يعرف أمة خرجت على ولي أمرها إلا كان من الفساد الذي خلفوه أضعاف أضعاف ما أرادوا أن يزيلوه، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم، ولا تهييج الناس على الخروج عليه، ولا تأليبهم عليه. هل بالضرورة أن نأتي فنقول: اخرجوا، أريقوا الدماء، هكذا؟ هذا ضرب ولون أن يكون صريحا. ومن ألوانه وألوانه كثيرة الكتابة، قد لا يتكلم ولكنه يكتب، والكتابة أخت الكلام. ولهذا ثمة لسانان: لسان ناطق ولسان كاتب. فيكتب ويثير ويؤجج ويشير إلى مثل هذا، ويقذف في روع الناس ما يثير حفيظتهم على ولاة أمورهم ويؤججهم، ومن ذلك التشهير بهم والكلام على ما هم عليه بذكر مثالبهم على المنابر وإذاعة ذلك وإشاعته. فليس هذا من طريقة أهل السنة في شيء. ودع عنك الثرثرة والقيل والقال، فقد حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الهدي في هذا في حديث عياض بن غن رضي الله عنه: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأتي إليه فليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان أدى الذي عليه. له ألفاظ هذا الحديث، وهو حديث صحيح، حديث عياض رضي الله عنه في نصح السلطان صحيح، خلافا لمن قال بضعفه. وكتبت في هذا كتابة أسميتها الكشف والبرهان في ثبوت حديث عياض في نصح السلطان. وذلك عندما كثرت السؤالات حول ثبوت هذا الخبر، أهو ثابت أم لا، صحيح أم لا، ضعفه فلان، أو بعض الناس يقولون ضعفه فلان. فهذا دعاني لجمع الهمة على تتبعه، تتبع هذا الحديث والنظر في أسانيده ومتنه وكل ما قد يقال حوله مما قيل، فجمعت ما يتعلق به، وأخذ مني هذا الجمع والنظر والتتبع وكتابة هذا البحث أو البحيث مدة لا تقل عن 4 أشهر متصلة، وكلما أثاره أهل الأهواء حول هذا الحديث قد أجيب عليه، وعمدتهم شخص واحد يرجعون إليه في هذا التضعيف، وقد أثاره في كتابة مستقلة، ومن جاء بعده يأخذون منه، وبعضهم يصرح باسمه والآخر يأخذ حقيقة ما عنده بدون تصريح. وعلى كل حال، كلما قيل وأورد حول هذا الحديث قد تمت الإجابة عليه بالأدلة العلمية الموثوقة المتجردة، بل وأوردت مما لم يقولوه فيما لو قالوه، والجواب عنه. وهكذا نقل بعض الفضلاء عن بعض أهل العلم رحمه الله من المعاصرين أنه ضعف الحديث، فبحثت وفتشت لم أجد دليلا يستند عليه في علة التضعيف عنده، بمعنى لم يبين الوجه الصحيح في هذا التضعيف. يقال فلان لم يسمع من فلان في موطن واحد، في مواطن أخرى لم يذكر سبب التضعيف. وعلى كل حال، هذا اجتهاد منه رحمه الله ولا يوافق عليه، اجتهاد ويجب أن يبنى على دليل صحيح لا على ما يقال. هذا واحد. الأمر الثاني، الميدان في هذا الباب هو البحث والنظر في استقامة الأدلة وثبوتها، فيثبت الصحيح منها ويترك ما سواه. وعلى كل حال، ما أعنيه ليس هذا العالم الفاضل، وإنما أعني أهل الأهواء ممن سكن في بلاد لندن ونحو ذلك، كأبي قتادة وجماعته ومن لف لفهم، فهو الذي كتب وهو الذي نشر، وحوله يدورون، وفي من كتابته يأخذون. وبكل حال، فالحديث صحيح ولا غبار عليه، ولا يصح أن تستدل أحيانا بفعل بعض الفضلاء بأنه نصح الحاكم الفلاني علنا. فالقاعدة الشرعية في هذا الباب أن مثل هذا يعتذر له، اجتهد فلم يصب، فإن النص حاكم. وفي أصول فتاوى الإمام أحمد رحمه الله كما قرر الإمام ابن القيم في الإعلام، أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على قولين نظر، أي أحمد، أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل فيأخذ به ولا يحدث قولا ثالثا. فنحن نقول إذا ما حصل من البعض ننظر، والبعض الآخر، وثمة صحابة آخرون ينهون عن هذا، إن كنت ولا بد فاعلا كما قال ابن عباس لابن جبير: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. نعم، نقول هذه الأقوال التي اختلف فيها على قولين، أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل في نصح السلطان من منع الإعلان؟ فنأخذ به ونقول به ولا نعرج على غيره، ونعتذر للفاضل. ولا يصح كما مر وأن قررنا أن تستدل على الخطأ بوقوع فاضل فيه، لا يصح ولا يجوز أن تبرر وقوعك في الغلط بوقوع فاضل فيه. فإذا قلنا لك أخطأت وخالفت السنة، فلان قال فلان، إذن قولوا فيه. إذا ما هذا، ما هذا الكلام؟ هذا في أي ميزان يكون؟ عند من يكون مثل هذا الميزان؟ هذا ميزان الطايشين، ميزان الأفاكين، ما هو ميزان صحيح قائم على العلم والعدل. هذا الإمام أحمد أيحتج لوقوع بعض الفضلاء ممن رد عليه أن فلان وقع فلان فعل، أو غيرهم من سادات العلم؟ ما يصح، بارك الله فيك. افهم هذا، قد كثر أمثال هؤلاء، وبالتالي لن نقول عن فلان أنه مبتدع ضال، لن نقول عن فلان بأنه خارجي، لن نقول على فلان بأنه ماذا، بأنه معتزلي، بأنه مرجئ، بأنه جهمي. فلان وقع، فلان وقع، أنت تبحث عن التلمس، تتلمس من وقع لتبرر الخطأ الذي أنت عليه. عندما تلقى الله تعالى تقول فلان وقع، أنا وقعت كما وقع، يصح هذا؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ هل هذا من جواب المرسلين؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، هو هو، لكن بلباس آخر وبصيغة أخرى. إذن الدماء، وما أدراكم ما الدماء؟ من أوائل الفساد الذي يخلفه الخروج على الولاة، فتقع الفتنة لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. ينتشر الفساد، يخرج اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب المخدرات وأصحاب الجرائم، هذا يقتل هذا، هذا يضرب هذا، هذا يسرق مال هذا، هذا ينتهك عرض هذا، كله بسبب هؤلاء المجرمين الفاسدين المفسدين. ولهذا كما قال أحمد لما جاءه الفقهاء وهؤلاء علم منهم أنهم أرادوا الخروج، قال الدماء، الدماء، لا آمر بهذا بل أنهى عن هذا، خلاف الآثار، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. في الصحيحين أول ما يحاسب أو يحكم بين الناس في الدماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث عظم أمر الدم، فإن البداء إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية، إعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، يعني في الإفساد. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وأحاديث شهيرة. انتهى. إعدام البنية الإنسانية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري وغيره: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كافر معاهد ذمي دخل بعهد وميثاق، كيف تقتله؟ إعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، وهو حصول المفسدة العظيمة وتفويت المصالح الكثيرة. وضح هذا بارك الله فيكم: والسعيد من وعظ بغيره. انظروا في من خرج على ولاة أمرهم كيف آل أمر بلدانهم. هناك أناس تحت الأرض بالآلاف مقبورين لا يدرون لما قتلوا، وثمة قتلة مستأجرون كثيرون لا يدرون لماذا قتلوا، أعطوا فأفعلوا. وضح هذا، فكونوا على ذكر من هذا. نقف عند هذا الكلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.